الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا لي ولكم أيها الأحباب. أيها الإخوة الكرام، الآن بدأت الإجازة الصيفية، وهذه الإجازة نعمة من الله عز وجل، وأتقدم لهذه المحاضرة وأقدم لكم 10 وصايا لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. الوصية الأولى أيها الأحبة، اغتنام وقت الشباب. اغتنام وقت الشباب، وقت الشباب نعمة عظيمة ينعم الله عز وجل بها على العباد. لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم هذا الأمر، هل ستستجيب لأمره أو لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على اغتنام هذا العمر وهذا الأوقات. لذلك ينبغي على العاقل أن يجتهد غاية الاجتهاد في وقت شبابه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه بما عمل به. إذن ينبغي لمعشر الشباب أن يجدوا ويجتهدوا، ولذلك الشريعة عظمت هذا الوقت، وقت الشباب. وجاء في الحديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى. تقول حفصة من سيرين: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، تنادي الشباب: خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. وهذه وصية عظيمة، تقول إني ما رأيت العمل إلا في الشباب. ولذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم السريانية، لغة اليهود. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمن اليهود، فطلب من زيد بن ثابت أن يتعلم هذه اللغة، لغة اليهود، فتعلمها في نصف شهر. في نصف شهر يقول حتى أتقنت هذه اللغة. فكان يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الكتب، وإذا أراد أن يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم الكتب كان هو الذي يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يأمن اليهود عليهم من الله ما يستحقون. وأنا أقول بملء فمي أيها الإخوة، الشباب فيهم طاغات كبيرة وفيهم همم ليست موجودة حتى في الكبار. أنا أذكر مرة من المرات زارنا أحد المشايخ الفضلاء، فعدينا قصيدة ترحيبية بهذا الشيخ. هذه القصيدة تقع في 15 بيتا تقريبا. فكلفت أحد الأقارب من الأبناء بحفظ هذه القصيدة، فحفظها في يوم واحد فقط. في يوم واحد حفظ أكثر من 15 بيتا. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الشباب فيها فيهم طاغات كبيرة ينبغي أن تستغل في أبواب الخير، وما أكثر أبواب الخير. الوصية الثانية: استغلال الوقت ونعمة الفراغ. الطالب في أيام المدرسة ثلث اليوم يذهب في النوم، والثلث الآخر يذهب في المدرسة، وما بقي إلا الثلث، وهذا الثلث مقسم بين الصلوات والأكل والذهاب والإياب والزيارات والدراسة، فلا يصفو للطالب إلا الشيء القليل، بخلاف الإجازة. الإجازة ينبغي أن تحول إلى إنجاز، ينبغي أن تحول إلى إنجاز. فينبغي لنا أن نشغل هذه الإجازة بما يقربنا من الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى الإخوة بأفريقيا كان يقول بعض المشايخ لي، يقول: والله يا أبا عبد الله، في هذه 4 أشهر ننجز ما لا ننجزه في سنة. لماذا؟ لأن الطالب مفرغ تماما. اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وقوله كثير من الناس ضع تحتها خط: الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أحوال الناس مع الفراغ والصحة ثلاث أحوال. الحالة الأول أن يجعل هذا الفراغ في مباحات، وهذا لا شك أنه مغبون وأنه مغبون ويشتد الغبن يوم القيامة. الحالة الثانية أن يشغل هذه الصحة والفراغ بمعصية الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا سيزداد غبنه. وأما الثالث الذي يأخذ النفس على الحزم وعلى الجد والتشمير، سمعتم الإمام قرأ قبل، فإذا فرغت فانصب. مجرد أن تفرغ من الفريضة تجتهد في النافلة، مجرد أن تفرغ من المباحات تنصب، ومن ثبت نبت كما قال أهل العلم. لذلك احرص ألا تكون من المغبونين يا عبد الله. الصحة والفراغ نعمة، اذهب لكبار السن واسألهم عن حال الشباب يبين لك قيمته، واذهب إلى المرضى الذين نزلت بهم الأمراض الشديدة واسألهم عن حال الصحة فستعرف قيمتها. لذلك أيها النبي أيها الإخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قام قوم من مجلس لا يذكرون الله فيه، يعني يجلسون في مجلس ولا يذكرون الله عز وجل فيه أبدا، إلا قاموا كمثل من يقوم عن جيفة حمار وكان لهم حسرة يوم القيامة. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان إذا شغل وقته بالمباحات ولم يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى، أن هذا سيكون مغبون ويكون عليه حسرة يوم القيامة. اسمعوا ماذا يقول عبد الله بن مسعود وهو من أكابر الصحابة، أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه، يقول: إني لأمقت الرجل، يعني أبغضه. لماذا يا أبا عبد الرحمن؟ يقول: أنا أراه فارغا ليس في دنيا ولا دين. إذا رأي الرجل الفارغ البطال كما يقولون، يقول أبغضه. لماذا؟ لأنه ليس في عمل الدنيا ولا دين. وأيضا يقول عبد الله بن مسعود: هؤلاء يعرفون قيمة الوقت ويعرفون قيمة الفراغ. يقول عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء كندمي على يوم مضى من عمري ولم أزدد فيه من عملي. يعني أشد شيء ما أندم فيه، يقول اليوم الذي يمضي من عمري ولم أزدد فيه من الأعمال الصالحة. لذلك يقولون السلف، يقولون: من كان يومه كأمس فهو مغبون، من كان يومه كأمس فهو مغبون. حماد بن سلمة رحمه الله لو قيل له، ذكر في التراجم، لو قيل له: غدا سيأتيك ملك الموت، ما استطاع أن يزيد في العبادة، لأن كل الأوقات لله تبارك وتعالى. هؤلاء أيها الإخوة عرفوا حقيقة الدنيا فزهدوا فيها، وعرفوا حقيقة الآخرة فأقبلوا عليها بكل الجوارح. للأسف حنا الآن جل الاهتمامات وجل الأهداف دنيوية، والقليل منا من عنده إيش هدف أخروي. لذلك اجعل السقف الأعلى لأهدافك الجنة، أن تدخل الجنة، أن تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن تكون من أهل الفردوس الأعلى، كن ذا همة عالية. وإذا كانت هذه قوتك لابد أن تجتهد في العمل، لابد أن تجتهد في العمل. وأضرب مثال: لو ذهبنا إلى الصغار وقلنا له: ماذا تريد أن تصبح إذا كبرت؟ يقول: أريد أن أصبح طبيبا. وإذا نظرت في عمله ليس هذا العمل الذي يريد أن يصبح طبيب. الذي يصبح طبيب لابد أن يجتهد ويتعلم ويسهر الليالي ويتعب نفسه ويرهق نفسه حتى يصل إلى هذه المرتبة. كذلك أنت تريد الفردوس الأعلى، تريد الجنات العظيمة، تريد النجاة من النار، وأنت عملك قليل وما قدمت إلا القليل. فالله في الجد والاجتهاد. أخواني الكرام، الله عز وجل أقسم بالأوقات، الله عز وجل أقسم بالليل، والله عز وجل أقسم بالنهار، وأقسم بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم في العصر. وهذا يدلنا على أهمية الوقت. الله عز وجل عظيم ولا يقسم إلا بعظيم، فهذا يدلنا على أهمية الوقت. الوقت هو عمرك يا عبد الله، لا تشغله إلا بما يحب الله عز وجل ويرضى. اسمعوا ماذا يقول الحسن البصري رحمه الله. يقول: أدركت أقواما، يصف عن ممن أدركهم، يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم، ما حالهم؟ يقول: أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. أنتم كيف تحرصون على الدرهم والدينار؟ يقول: هم كانوا على الأوقات أشد حرصا. لماذا أيها الإخوة؟ هذه الدقيقة التي تمضي من عمرك لن ترجع ولو دفعت أموال الدنيا، لو دفعت كل أموال الدنيا حتى ترجع هذه الدقيقة وهذه الساعة اللي مضت من عمرك لن ترجع أبدا. لذلك الله في الأوقات أيها الإخوة شغلوها فيما يحب الله عز وجل ويرضى. ولذلك يقول الحسن البصري أيضا كلمة جميلة جدا، يقول: الدنيا ثلاثة أيام، تأملوا هذا واحفظوه. يقول الدنيا ثلاثة أيام، أمس فقد ذهب بما فيه، هذا اليوم الأول هو أمس ذهب بما فيه، والثاني غدا، قال فلعلك لا تدرك غدا، قال وأما اليوم فلك فاعمل فيه. فالجد بالجد والحرمان في الكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. أيضا يقول ابن القيم رحمه الله طبيب القلوب، يقول إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت. لماذا؟ يقول لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وأما الموت يقطعك عن الدنيا وعن أهلها. وأيضا يقول ابن الجوزي رحمه الله ينبغي للإنسان، ينبغي للإنسان اسمعوا هذا الكلام، أن يعرف شرف زمانه، أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة، لحظة واحدة لا تضيعها إلا فيما يحب الله ويرضى، في غير قربه يقدم فيه الأفضل فالأفضل. لاحظ كيف كلامه، يعني مو فقط أنك تجتهد في الأعمال الصالحات، لا، ابحث عن الأفضل واحرص عليه من القول والعمل. قال وتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور. ولذلك أنا أوصي أيها الإخوة، أوصي أولياء الأمور وأوصي الشباب بالإقبال على المراكز، المراكز الذي يشرف عليها مشايخ وطلاب علم فضلاء أمناء في عقيدتهم وفي منهجهم، الإقبال على هذه المراكز، هذا من أنفع ما يكون، ستحفظ فيها الأذكار وتعرف فيها العقيدة الصحيحة التي تسأل عنها في قبره، وستحفظ فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفظ فيها القرآن، وهذا من أنفع ما يكون أيها الإخوة، من أنفع ما يكون أن نشغل الشباب بهذه المراكز العلمية المأمونة الآمنة، هذا من أنفع ما يكون. للأسف أنا أقولها بملء فمي، حال كثير من الشباب اليوم يضيعون الأوقات. اذهبوا إلى المجانين في وسائل التواصل وانظروا إلى المشاهدات بالملايين، من هؤلاء الملايين الذين ينظرون إلى هؤلاء السفهاء والمجانين والذين فيهم سخف؟ تجد أن الكثير من الصغار ينظرون إلى هؤلاء، وللأسف ينبغي أن نشغل هؤلاء الصغار وكذلك الكبار من باب أولى بما يقربهم من الله تبارك وتعالى. ينبغي أن ابنك هذا أعظم استثمار، أنت في الحياة عندك استثمارات كثيرة، أعظم استثمار عندك في حياتك هو أن تسعى لصلاح ابنك. إذا مات ابن آدم، اسمع هذا الحديث مخيف، انقطع عمله، تعرف يعني إيش انقطع؟ انقطع عمله إلا من ثلاث، منها إيش؟ ولد صالح يدعو له، وأيضا صدقة جارية، وعلم ينتفع به. إذا حرصت على تعليم ولدك، ولدك سيكون مو صالح، سيكون مصلح. ترى الشيخ الألباني والده ما كان يعرف أن الشيخ الألباني رح يبلغ ما بلغ من العلم. أم الشيخ ابن باز رحمها الله كان في الصغر تقول كيف يعيش الشيخ ابن باز إذا كبر؟ ما تدري أن ابن باز يعني سيكون صيته في كل مشارق الأرض ومغاربها. والله يا إخواني أسافر أفريقيا ما وجدت منطقة من المناطق أنزل فيها إلا مركز بن باز، مسجد بن باز، مركز بن باز، مسجد بن باز، مع أنه ما زارها شيخ بن باز، لكن الله عز وجل رفع ذكره. والله أيها الإخوة، كان الشيخ بن باز رحمه الله ينام على حجر والدته ويسمعها تقول كيف يعني إذا كبر الشيخ بن باز كيف يعيش ابنك؟ احرص عليه، والله أعظم استثمار. أنت الآن لو عندك مليون، مليار الآن لو أعطيك مليار أو مليون، ربما لن تنام الليل، كيف تدير هذا المليون أو المليار؟ وأنا أقول عندك ما هو أغلى من المليار ومليون، وهو ابنك. يا إخوتي، يا أحبتي، هذا الابن نعمة من الله، سخر، اجعله في أبواب الخير. ولذلك كان بعض السلف يسب ابنه، يقول لابنه أنا جعلتك لله تبارك وتعالى، اذهب ورحل في طلب الحديث. فيرحل هذا الابن بعد سنوات، رجع هذا الأب أغلق الباب، والابن يضرب يقول لا ترجع، سافر اطلب العلم. من أجل إيش؟ يقول أنا سبلتك لله تبارك وتعالى. أيضا كان أحد المشايخ الشيخ ابن باز رحمه الله كلفه بالدعوة إلى الله في أفريقيا، فجاء الشيخ قال أنا عندي أمي، قال كم عندك من الإخوة؟ قال ثلاثة، قال هم يخدمون الأم وأنت تخدم الأمة، أنت تخدم الأمة. ابنك هذا اجعل طاقتك واستثمارك، فكر فيه. هؤلاء أصحاب المراكز الأمينة، شرط أنها تكون أمينة، أصحاب منهج قوي. أنا والله دائما أزور المراكز، وأنا أحب الدعوة إلى الله، وجدت أنفع ما يؤثر في الأمة التعليم الصغار. كنت دائما في لقاءات أولياء الأمور أقول أنا أعلم، تريد أن ابنك يكون مثل بن باز؟
أو مثل الشيخ الفوزان أو مثل ابن عثيمين أو الألباني أو الحيدان أو العلماء الكبار، هل خططتم لهذا؟ هل خططتم لهذا؟ كنت دائما أوجه هذا السؤال، هل خططتم لهذا؟ لذلك أخواننا له جهود مضيئة ورح نذكر إن شاء الله بعدها. الله الله أيها الإخوة في إصلاح الدعاء، ادع الله عز وجل لابنك، ودعاء الوالد لولده مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء، لماذا قال هذا الكلام؟ حتى ندعو لأبنائنا. وأحد الأخوة الفضلة يقول دعاء الابن ما ينجيه، خاصة في الوقت الفتن كثيرة، الابن ما ينجيه إلا أن تدعو دعاء الخليق أن الله ينقذه من الفتن والشرور. إياك أن يمر اليوم بل لا تمر صلاة إلا تدعو بصلاح أبنائك. هذا هو اللي يبقى، هذا هو الذي ينفع، هذا هو الذي يؤثر. أيضا من الأمور أيها الإخوة الوصية الثالثة تحقيق الهدف. الكثير من الشباب والصغار ما عنده هدف. هذه الإجازة لابد أن تضع لك هدف واضح بين، وأيضا تضع الخطة، وهذه الخطة لا تكثر الأهداف. بعض الأخوة يضع 5 أهداف 6، لا، اجعل عندك هدف 2 3، لا تزيد على ذلك. أيضا واجعل لك خطة مناسبة ومكتوبة. بعضهم يقول أنا أريد أن أحفظ في اليوم 10 صفحات، لا، اختر خطة مناسبة ومكتوبة، لابد أن تكون مكتوبة. وأيضا تستفيد من أصحاب التخصص. تريد أن تحفظ القرآن، اذهب لشخص مختص في تعليم القرآن وقل له ضع لي خطة. تريد أن تتعلم العربية، اذهب للمختص في العربية، وهكذا. وأيضا من الأمور أو الوصايا العظيمة أيها الإخوة، وهذه مهمة جدا 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 التي ينبغي، الوصية الرابعة، الإجازة الصيفية فرصة ذهبية لجبر الضعف عند الطلاب. بعض الطلاب عنده ضعف في القراءة، فهذه فرصة، طبق من ذهب مفرغ، ركز على العربية. بعض الطلاب عنده ضعف في الرياضيات، للأسف بعض الآباء يظل ابنه في عقدة، عنده عقدة هذا الابن في جانب معين من العلوم، وهذا الأب مهمل لهذا الجانب، تبقى الابن يكبر وربما يتخرج من الثانوي وعنده هذه العقدة لازالت موجودة. راقب ابنك، أي جانب ضعف في الأبناء، حتى بعض الأبناء عنده خوف شديد. فلذلك نصيحتي للآباء، ابحث عن نقاط الضعف في ابنك واحرص على تقويتها، وربما يفتح له باب عظيم في ضعف في القرآن الآن، ربما هذا التركيز وهذه العناية بكرة هو ربما يلقن أبناء المسلمين القرآن. والله هذا الضعف الذي في عند ابنك ينبغي أن تقويه، لعله يكون سبب قوته يوم يمكن الأيام. أيضا من الأمور أيها الإخوة التي تجعل الإجازة في مضيعة، أصحاب السوء، الحذر الحذر من أصحاب السوء. نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر، تأمل قوله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول نبيكم عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والسوء كمثل حامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحريك يعطيك، أو إما أن تبتاع تشتري منه، أو تجد منه ريح، يعني ما يجيك من ضرر، يوجه من الوجه. وأما صاحب السوء فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا لماذا قال هذا المثال؟ دائما يا أخوتي إذا جاء المثال النبوي، هذا المثال وراء حقيقة ينبغي أن تدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا مثل بهذا المثال؟ ينبغي أن تدرك، أن تكون صاحب السوء ينبغي أن تبتعد عنه، لأن الأصحاب كالجرب، الأصحاب صاحب السوء كالجرب. والمنحرف، خذوها مني هذا، المنحرف مطية للشيطان يصطاد به أصحابه. الشيطان يبحث عن المنحرف ويصبح هذا المنحرف مطية للشيطان، وهذا المنحرف يصطاد كالطعم يصطاد فيه الناس. أنا معلم أدرس في مستشفى الإدمان أكثر من 10 سنوات، أدرس أهل الإدمان أهل المخدرات، كنت دائما أسألهم أقول كيف توجهتم إلى هذا الباب؟ كثير منهم جلهم يقولون أصحاب السوء، جلهم أصحاب السوء. أقول له ما تعرف، من الصغر نعرف أن المخدرات دمار لحياة الإنسان. لذلك نبتعد أيها الإخوة، وأنا نصيحتي للآباء، انظر في أصحاب أبنائك، انظر ودقق فيهم، واحرص أن يكونوا من أبعد الناس عن أهل الشهوات، وأيضا احرص أن يكونوا من أبعد الناس عن الشبهات. للأسف 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 أنا أقولها بكل صراحة، بعض الآباء يريد أن يشغل ابنه في أي شيء فيرسله مع جماعات، جماعات سوء، جماعات لها أهداف سياسية، جماعات عندهم تجمعات حزبية، اجتماعات سرية. وأنا حتى تجيني حتى أحيانا يتصل بي بعض الشباب من خارج الكويت، يتصل بي من خارج، حتى بعضهم يقول أنا عندي إشكالات في باب السمع والطاعة أريد أن، قلت له إذا عندك، إذا أنت تسأل مسترشد أحدد لك وقت، أما تريد تجادل ما عندي وقت تجادل. قال لا أنا مسترشد. فهذا لما كلمته، هذا في عمر الشباب من أجمل، وعرفتم قيمة الشباب كيف ما يرى السمع والطاعة ويرى أن حاكم بلاده كافر، لاحظوا كيف، ويرى أن داعش على الحق، شوفوا كيف الأفكار الهدامة، ويقول نظهر للناس أن حنا أهل ثقافة وهم من أبعد الناس. يقول الصغار اللي عندك في المركز والله يحفظون ما لا أحفظ أنا. وأنا قلت له، أنا أقول لك يعني لو نصحته أسأل الله أن يهديه يرد إليه ردا جميلا، قلت له هؤلاء الجماعات الحزبية أهل الأهداف السياسية يحرقون الشباب، قلت أنت ورقة والله في يوم من الأيام ستحترق وترمى، خذها مني، تعلم بما يقربك من الله عز وجل، العقيدة الصحيحة والأذكار النبوية التي تلقى الله عز وجل فيها، وأقبل على سنة النبي وسلم ومنهج السلف الصالح. يا إخوة ادرسوا ممن يسير على منهج ابن باز رحمه الله، منهج التوسط والاعتدال، منهج الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمه الله عز وجل علماءنا، وأبقى الله عز وجل الأحياء منهم. إذن هذه الوصية ينبغي أن نحذر من أصحاب السوء، سواء كانوا شبهات أو شهوات، شبهات أو شهوات. أيضا الوصية السادسة أيها الإخوة، الحذر الحذر من الانشغال بالمباحات. من أعظم ما ضيع الشباب الانشغال بالمباحات. كيف؟ اسمع ماذا يقول ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يقول الشيطان كيف يدخل على الإنسان؟ يقول له مداخل. إذا مداخل الشيطان على الإنسان، يقول ابن القيم هذه المداخل، المدخل الأول الشرك. أول شيء يحاول الشيطان أن يدخلك في الشرك الأكبر، إذا ما استطاع الأصغر. طيب إذا ما استطاع يحاول أن يدخلك للمدخل الثاني الكبائر، ما استطاع يحاول أن يدخلك في الصغائر، ما استطاع إذن يحاول يدخلك في الشرك، ما استطاع يدخلك في البدع، ما استطاع يدخلك في الكبائر، ما استطاع يدخلك في الصغائر، يحاول يشغلك إما شرك وما دون الشرك البدع وهي شر من المعاصي، ما استطاع في المعاصي كبائر صغائر، ما استطاع يشغلك في المباحات. لاحظ كيف مدخل شيطاني خطير، يشغلك في المباحات، بدل أن تقرأ القرآن وتراجع القرآن يقول لك انظر في وسائل التواصل، مباح النظر في وسائل التواصل من حيث الأصل مباح، وقد يجر إلى أهثام وشعور ما لا يعلمها إلا الله عز وجل. فيحاول يشغلك الشيطان، لأن إذا ما استطاع أن يدفعك للمعاصي ما يبيك تروح للطاعة، فيعطيك مباحات، يفتح لك أبواب المباحات اللي تحبها ومقربة منك. إذا هذا مدخل شيطاني، الانشغال في المباحات. وسمعتم قبل قليل أن القوم إذا جلسوا في مجلس وما ذكروا الله عز وجل كأنهم قاموا من جيفة حمار، مو جيفة، جيفة حمار، وكان عليهم حسرة. هذا يدل ليش أنهم إيش جعلوا في مباح، لذلك نحرص في المجالس أن نشغلها. قال فإذا لم يستطع، إذا يحاول يشغلك في شرك بدعة معاصي مباحات، ما استطاع تقديم المفضول على الفاضل، يعني عندك عمل الأفضل وعمل أقل منه، يقول لك لا لا تروح لا تحضر درس هذا الدرس، لا اعمل أي عمل ثاني، اذكر الله عز وجل لوحدك. إذن يشغلك بالأدنى عن الأعلى، ليش ما يبيك ترتفع، هذه مداخل الشيطان. طيب إذا ما استطاع هذه الأمور كلها، ما استطاع الشيطان، لا حاول، لا ما استطاع أن يشغلك في شرك ولا بدعة ولا معاصي ولا ذنوب ولا مباحات ولا يشغلك بالأدنى عن الأعلى، يسلط عليك من شياطين الإنس والجن. ولذلك كثير من إخواننا أصحاب المراكز والحلقات القرآنية، ذكر يوم وجهت أحد الإخوة يقول حاربوني تكلموا في عرضي، قلت استمر استمر أنت على خير. هؤلاء الشيطان مثل ما قلت لكم، الشيطان صاحب رجل السوء يستخدمه مطية ليؤذي أهل الخير ويصطاد به أهل الشر. نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه من الأمور المهمة، الانشغال بالطاعات بل بالأفاضل كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. أيضا من الأمور المهمة الوصية السابعة الحذر من السهر. السهر يعني مضر دينيا ودنيويا، والعرب سابقا كانوا إذا أرادوا أن يدعوا على الرجل يدعون عليه بالسهر. هذا عادة العرب سابقا إذا أرادوا أن يدعوا على الرجل يدعون عليه بالسهر، فينبغي على العاقل أن لا يسهر. سابقا كان الناس ما يسهرون إلا في العطلة الصيفية، ثم بعد ذلك أخذوا يسهرون في رمضان، الآن الناس يسهرون في طوال العام، وهذا لا شك مدخل شيطاني. دائما صاحب السهر مضيع للصلاة، مضيع للأوقات، خذها مني خذها من أخيك، صاحب السهر مضيع للصلاة ومضيع للأوقات، فالحذر الحذر من السهر. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نام قبل العشاء وما سمر بعدها، ما نام قبل العشاء وما سمر بعدها. عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الناس، رأى الشباب يجتمعون بعد صلاة العشاء كان يفرقهم بالدرة، كان يفرقهم بالدرة بالعصا ويقول سمر في أوله ونوم في آخره، كان ينهاهم. لذلك أيها الإخوة أضرار كبيرة من الناحية النفسية ومن الناحية العقل ومن الناحية الجسدية حتى من الحقوق. كثير من الشباب يسهر، تجده في اليوم العمل كيف أدائك في العمل، هذا العمل أمانة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. أنت لو خصم شيء من الراتب تحزن حزن شديد، هل أديت العمل كما أراد الله تبارك وتعالى؟ ولذلك الحذر الحذر من السهر. بل أن العلماء ألفوا كتب في السهر كثيرة جدا في خطر السهر وأضرار السهر. وأيضا من الأمور المهمة أيها الإخوة التي الوصية الثامنة الحذر من السفر إلى بلاد الكفر. والعلماء ما أجازوا السفر إلى بلاد الكفار إلا بشرطين: وجود الوازع الديني الذي يكفيك بإذن الله عز وجل الشبهات والشهوات، والأمر الثاني الحاجة. هذا بهذين الشرطين يجوز السفر إلى بلاد الكفار، أما غيرها لا. اسمع، بعض الناس يتساهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء، يعني كبيرة من كبائر الذنوب، أنا بريء من كل مسلم، من كل مسلم يقيم بين المشركين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يقيم بين الكفار. الوصية التي قبل الأخيرة التاسعة أيضا من الأشياء التي تضر بالإجازة كثرة النوم، وهي مضرة جدا جدا جدا. لذلك يقولون السلف من قديم: من كثر نومه في الدنيا كان فقيرا يوم القيامة، يعني فقير حسناته قليلة. من كثر نومه في الدنيا كان فقيرا يوم القيامة. فلذلك حاول أن تقلل النوم. تريد أن تضبط النوم، أولا اضبط الصلوات، ثم قلل الطعام، ثم عليك بالرياضة. أيضا يقول أحد الفضلاء يقول: كنت كثير النوم فدعوت الله عز وجل أن يبارك لي في النوم القليل، فيقول: الآن بفضل الله أصبحت أنام نوم يعني ساعات قلائل بفضل الله، وأجد قوة وإنجاز كبير. وأيضا أوصيكم بالذكر الذي يقول يكون قبل النوم: سبحان الله والحمد لله 33، والله أكبر 34. هذا الذكر خير لك من خاتم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي خير لك من رأي. إذا قلت هذا الذكر قبل النوم، اليوم الثاني ستعمل عملك أنت وخادم معك وخير من ذلك. ويقول ابن جماعة رحمه الله تعالى: لو قلنا الإنسان ينام 8 ساعات، يقول ابن جماعة لا تزيد على 8 ساعات، يقول وهو كثير، وهو ثلث العمر. مثال: أنت عشت 60 سنة، إذا قلنا أنك تنام 8 ساعات معناته 20 سنة راحت نوم، 20 سنة من عمرك راحت نوم، واضح؟ واللي طيب ينام 12 ساعة 30 سنة من عمره راحت نوم. فلا ينبغي الإنسان أن يكثر النوم. أيضا الوصية الأخيرة أوصي الخطباء وأئمة المساجد وطلاب العلم بالحرص على تعليم الصغار، وأقول لهم: كثر أولادك. هل تستطيع أن تكثر أولادك؟ نعم. أنت لما تقوم بتعليم هذا الصغير، هذا يعتبر من أبنائك، وأنا أقولها: كثر أبنائك وكثر حسناتك. وأيضا أقول لك بملء ثمي: هذا الابن الذي تعلمه ربما تكون فائدته لك في الدنيا والآخرة أكثر من ابنك الذي من صلبك. فللأسف كثير من طلاب العلم وأئمة المساجد يزهدون في تعليم الصغار، وأنا من الأشياء التي ندمت جدا وأني تأخرت فيها، اللي هو اللي أقبلت على أني تأخرت في الإقبال على تعليم الصغار، وتمنيت أني من زمن طويل قمنا واجتهدنا في تعليم الصغار. الصغار بحاجة كبيرة جدا، والإقبال كبير، وأولياء الأمور يشجعون على ذلك، والوزارة عندنا تشجع على ذلك، والدولة عندنا حفظها الله تفرح بهذه الجهود. وأنا أقول حقيقة يعني حال إخواننا، أنا لما أسافر إلى أفريقيا أحرص على زيارة المدارس والمراكز القرآنية. والله يا إخوة، المعلم فقير والطالب فقير، والمكان في الشارع، يعلم في الشارع، رأيتم رأي العين، بل أحيانا يستأجرون البيت يدفعون أجرة حتى إيش، لا يوجد مكان، وسائل التعليم شبه معدومة، الطباشير القديمة البيضاء مع اللوحة السوداء هذه عندهم يعلمون فيها، وسائل التعليم شبه معدومة، ومع ذلك تجد الإقبال. هذه الحلقة ما شاء الله فيها 300 400 500، لماذا؟ عندهم عزيمة. للأسف كثير، وأنا نصيحتي وأرجو أن يصل صوتي لعدد كبير من الأئمة والمشايخ والخطباء، كثروا أولادكم وكثروا حسناتكم. أهل الشر الآن ينشرون الشر في كل مكان، في الداخل والخارج، ينشرون الرذائل وينشرون الشرور. من يعلم أبناء المسلمين؟ من يعلمهم العقيدة الصافية؟ من يعلمهم كيف يصلون؟ من يعلمهم كيف يصومون؟ من يعلمهم كيف يتوضؤون؟ من يعلمهم الأذكار السنية دون الأذكار ما يحذرهم من الأذكار البدعية؟ فالله الله بتعليم الصغار. وأنا أقول إذا أردت باب عظيم من أبواب الخير عليك بتعليم الصغار، وهذا من أعظم والأبواب كثيرة. حفظ القرآن، حفظ المتون العلمية. وأنا أعطيك طريقة جميلة جدا، وأنا لو كان عندي متسع من الوقت لفعلتها. افتح حلقة تعليم قراءة وكتابة. تخيل يأتيك هذا الطفل عمره 6 سنوات 7 سنوات، تعلمه القراءة والكتابة. هذا الطفل عمره 6 سنوات ممكن يعيش 70 سنة، كل ما يقرأ هذه السنوات أكثر من 60 70 سنة 80 سنة حسب ما يقدر الله عز وجل يعيش، أجرها لك، وأنت تتعب في تعليمه ربما شهر أو أقل من ذلك. هذا باب عظيم. لذلك بس لكن من يتدبر هذه الأمور؟ لذلك لا تزهدوا في هذه أبواب الخير، كل باب، كما قال السعدي رحمه الله: رحم الله من أعان على نشر الإسلام ولو بشطر كلمة. الإمام مالك رحمه الله كان لما يودع أصحابه يقول: اتقوا الله وانشروا العلم ولا تكتموه، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددت. إذا أردت الله عز وجل أن يبارك في علمك، علم الصغار. بعض المشايخ وطلاب العلم يستكبر عن تعليم الصغار، وما علم هذا المسكين أنه من أنفع الأبواب تعليم الصغار. يا غلام إني أعلمك كلمات، من الذي قال هذا الكلام؟ يا عمير ما فعل النقير، من الذي قال هذا الكلام؟ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للصغار كثيرة، لما يأتي الجارية قال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمن، علمها العقيدة الصحيحة. فتعليم الصغار من أهم من الأمور المهمة التي نحث عليها. وأختم بالأمر الأخير، عندنا نماذج في الكويت جميلة جدا، نماذج مشرفة. أحد الإخوة يقول: عندي أبنائي افتتنوا في وسائل الألعاب الذكية هذه، يقول افتتنوا فيها، يقول: حتى مرة من المرات ذهبت إلى المسجد فرجعت وجدتهم يلعبون ولم يصلوا مع جماعة المسجد، يقول: فحزنت حزن شديد، ففتحت حلقة. هو يقول هذا الأخ: فتحت حلقة. لاحظوا كيف يعني، لما فتح حلقة يقول جاء إقبال لم يكن متوقع. هذا الرجل الذي يشرف على الحلقة الآن يشرف على أكثر من 20 حلقة، عنده أكثر من 700 طالب. هذا الرجل لاحظوا كيف فتح له الله عز وجل باب من أبواب الخير. البارحة يحدثني يقول: وبشرك بلغ الطلاب أكثر من 700 طالب، 20 حلقة، والحاجة كبيرة. هذا ما يكفي، الحاجة كبيرة، والصغار ينبغي أن يشغلوا في أبواب الخير، ينبغي أن يشغلوا في أبواب الخير. للأسف كما ذكرت لكم كثير من الصغار يضيع الأعمار، يضيع. خذ نموذج آخر، أحد الإخوة الأبطال عندنا في الكويت، وأنا أحب أذكر النماذج وحرك ما فيكم لعل الله عز وجل يفتح عليكم. أحد الإخوة يقول: رجعت من الجامعة الإسلامية وكانوا أبنائي يحفظون في المسجد النبوي، أبنائي كانوا في الحلقات وأجواء علمية وحفظ القرآن ومتون علمية. يقول لما رجعت إلى الكويت يقول فقدت هذه الأمور، ففتحت حلقة. يقول فجاءني بعض المخدمين وقال لي من سيحضر عندك؟ أنت مسجدك ما في أحد، ما في ناس، ما في حضور. يقول فقلت في نفسي والله لو لم يستفد من الحلقة إلا أبنائي. ففتح الحلقة، وفتح بعد ذلك حلقة تعليم القراءة والكتابة. الآن هذا الرجل عنده أكثر من 400 طالب وطالبة، هذا الرجل في مسجده، تدخل المسجد كأنه خلية نحل. لو نفترض هذا الرجل سمع لذاك المخدر اللي قال له إيش؟ قال له لا لا، من سيحضر عندك؟ من؟ لذلك أنا أحث إخواني أصحاب المساجد أشغلوا، خاصة الآن الإجازة فرصة ثمينة، وقت ثمين لا يعوض. ينبغي أن نشغل الشباب بما يقربهم من الله عز وجل، وندلهم على العقيدة الصحيحة، وأيضا نبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رحلنا من الدنيا يسيرون بإذن الله عز وجل على طريق قويم، طريق محمد عليه الصلاة والسلام وطريق الصحابة الكرام. سامحونا على الإطالة، هذه الكلمات يعني أعددتها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفيكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيراً.